حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد.
نعم، وهذا فيه أن المدينة تنفي الرجال يعني تفرج الرجال هم الخبث كما تنفي النار خبث الحديد، وهذا نفي إخراج جزئي. ولهذا بقي بعض المنافقين لما خرج من أحد رجع ناس من أصحابه ولم يرجع ناس، فالصحابة اختلفوا، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا نقتلهم، فنزلت آية فما لكم في المنافقين. فقال النبي إنها المدينة تنفي الخبث أو تنفي الرجال كما في النار خبث الحديد، وهذا لفي جزئي في زمانه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
وهذا الباب ليس فيه ترجمة، وهو كالفصل، يعتبر بمثابة الفصل من الباب، ويكون له تعلق بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب المدينة تنفي الخبث، وهذا كان فصل منه. ووجه تعلق الحديث الأول بترجمة نفي الخبث أن الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها تقليل مما يضادها، فيناسب ذلك نفي الخبث. فإذا جعل المدينة بضعفي بأن الله جعل فيها البركة ضعفي ما بمكة، كان هذا تقليل لما يضاد البركة، وهذا يناسب نفي الخبث. وتعلق الحديث الثاني أن حب الرسول عليه الصلاة المدينة مبالغة فيه يدل على طيب ذاتها وأهلها، ويناسب ذلك. فلولا أن ذاتها وأهلها طيبون لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أحب الاستغاء إليها. كان النبي إذا قدم سفر نظر إلى جدرة المدينة أوضع راحلته يعني أسرع، وإن كان على دابة حركها من حبها من حب المدينة. فحب الرسول للمدينة يدل على أنها طيبة في ذاتها وأهلها. نعم، هذا وجه التعلق بالترجمة السابقة. نعم.
باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحول
سلمة. أراد بنو سلمة
أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا.
نعم، باب كراهية النبي أن تعرى المدينة يعني تخلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن تخلو المدينة، أراد أن تعمر المدينة ظاهرها وباطنها ليكثر أهل الإيمان، فيكون في ذلك عز للإسلام ونصر له ولأهله. حج أنس قال أراد بنو سلمة بكسر اللام، قبيلة معروفة في المدينة أبوهم سلمة، ولا يقال سلمة بفتح اللام لأن الأسماء لا تغير لسلمة، بخلاف لو سمى إنسان سلمة بفتح اللام يقال لبنيه بنو سلمة. والنسبة لبني سلمة سلمة السلمي، بخلاف النسبة لبني سليم قبيلة معروفة يقال لهم سلمي، مثل جهينة جهني سلمي. أما بني سلمة سلمة. أراد بني سلمة أن تحول قرب المسجد، وفي اللفظ الآخر خلت البقاع حول المسجد، فأرادوا ينتقلوا، فكره النبي أن تعرى المدينة يعني أن تخلو، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، يعني ابقوا في مكانكم واحتسبوا الخطوات التي تمشونها إلى المسجد آثارا. فأقام. نعم. نعم. يقول الحافظ إن هذا أمر محسوس وأن أهل المدينة يجدونه. نعم. 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 والبركة مثل ما سبق. البركة من البركة أنه لا يدخل الدجال ولا الطاعون. ومنها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مدها وصاعها. نعم. نعم.
باب. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا. نعم.
حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
نعم. هذا الحديث فيه فضل المدينة, استدل به على فضل المدينة, وأن ما بين بيت النبي ومنبره روضة من رياض الجنة, يعني موضع منبر من الحوض في الأرض المبدلة يوم القيامة. وقل فالمنبر جزء من الحوض, يكون المنبر جزء من الحوض في الأرض المبدلة, لأن الحوض مسافة شهر, والمسافة من فلسطين أرض المحشر إلى المدينة مسافة شهر, يكون الحوض المنبر جزء من الحوض. وقل روضة من رياض الجنة اختلف في معنى, قيل المعنى التشبيه, وأنها كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكر ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة, وقيل المعنى على ظاهره, وأن المراد أنها روضة حقيقية بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة ويكون في الجنة. إما أن المكان هذا الروضة تنقل وتكون في الجنة, أو أن العبادة تؤدي فيها الجنة, أو أن المرأة تشبيه أنها كروضة من رياض الجنة, يعني الأنس والرحمة تنزل والسعادة, يكون كأنه في روضة من رياض الجنة. نعم. وقال منبري على الحوض, يعني أنه يبقى المنبر فيكون على الحوض يوم القيامة. قيل المراد منبري يعني هذا المنبر الذي يتكلم, وقيل المنبر الذي ينصب له يوم القيامة. قيل على ظاهر أنه المنبر المراد منبره بعينه, وقيل المنبر الذي يوضع له يوم القيامة, والأول أظهر من منبره الذي يتحدث عنه. نعم. استدل بعض العلماء بهذا على المدينة أفضل من مكة, لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة, وفي الحديث قاب لقاب قوس أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها, لكن أجيب بأن هذا لو صحيح يكون هذا جزء من هذا في الآخرة, ولازم أن يكون المدينة أفضل. فالمقصود الخلاف مشهور, المدينة أفضل أو مكة أفضل, قولان مشهورة, والأرجح أن مكة أفضل. نعم. نعم. ذكر الحافظ أن بعضهم زرعه وأنه كذا من الأذرعة, أنه كذا زرع من كذا إلى كذا فوجد كذا وكذا من الذراع, معروف الآن ما يبعد. نعم.
حدثنا نعم. عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما, فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. نعم.
يقول رضي الله عنه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل, وهل أردن يوما وهل أردن يوما مياه مجنة
مجنة
وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال اللهم عن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي بلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حصة بنت عمر رضي الله عنها قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر رضي الله عنه.
نعم. وهذا الحديث فيه هي أن الصحابة لما هاجروا المدينة أصابتهم الحمى. قالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر إن يصابه الوعك وهو الحمى، ووعك بلال أيضا. فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يستشهد بهذا البيت يرفع ويقول: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك النعل. يعني لا يدري ما يصبح من البلاء من غيره، والموت ادنى من شراك النعل. شراك النعل السير الذي في ظهر القدم، اقرب ما بينه الا ان يقف النفس ثم يموت. وكان بلال اذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيره صوته، العقيره اصل الصوت اذا غنى بها وبكى. واصل ان رجلا قطعت احدى رجليه فرفعها وجعل يصرخ. كان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته صوته ويستشهد ذلك: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد اليوم المياه من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتذكر مواقع في مكة: الإذخر نبت معروف، والجليل نبت ضعيف، والشامة وطفيل جبلان في مكة. يتذكر مكة وأمكنتها من حبه لها، لأن جو مكة غير جو المدينة. وقال ويقول أيضا بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، صنادي قريش الذي أخرج المسلمين كما أخرجونا من أرضنا يعني مكة إلى أرض الوباء وهي المدينة أرض الأمراض. فقال فلما رأى النبي أصحابه وأصابهم شدة ومشقة دعا له، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، أن نجعلها صحيحة، وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة فيها يهود في ذلك الوقت، فنقل الله الحمى إلى الجحفة، صارت من صحيح. قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، الوباء وهي المرض العام. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آجلا، بطحان وادي في المدينة يجري ماء آجلا متغير، مياه متجمع من السيول ويسبب الأمراض الملاريا. فهذا الوادي يجري ماء متغير وله رائحة منتنة يسبب الأمراض، حتى هالوادي يجري كله ماء متغير فيسبب الأمراض. فلهذا النبي دعا لها. والحديث الأخير في حديث عمر أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. فعمر رضي الله عنه طلب الشهادة، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد استجاب الله دعاء عمر رضي الله عنه، فمات في المدينة شهيدا مطعونا ظلما، فمات شهيدا، مات في بلد الرسول، استجاب الله دعاء، مات شهيد، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بنفس الفجر تحت سورة الست طعنات، مات من أثرها. ومات أيضا في المدينة، قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، فرزقه الله الشهادة، واجعل موتي في بلد رسولك وهو المدينة. استجاب الله دعاء فمات شهيدا مطعونا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى الترغيب في سكن المدينة، حديث ما بين بيته ومنبري غوث من الجنة فيه إشارة إلى الترغيب في سكن المدينة. وكذلك حديث عائشة قصة وعك أبي بكر وبلال إشارة إلى الترغيب في سكنها. وأثر عمر في دعائه بأن تكون وفاته فيها ظاهر في ذلك. وفي كل هذا مناسبة لكراهة النبي أن تعرى المدينة وأن تصير خالية. فلهذا هذه الاثار كلها تدل على ان انهم عمر يريد البقاء في المدينه والنبي دعا بان صحها الله لاهل المدينه ونقل حمها الى جحفه. كل هذا من صلى الله عليه وسلم كراهي ان تعمر المدينه وان تخلو. نعم انتقل الى البيوع. نعم في المدينه كما لانه ثبت في صحيح مسلم ان الصلاه في مسجد المدينه مسجد الحرام خير من 1000 صلاه مره في صحيح مسلم في مسجد الحرام خير من 200 صلاه. نعم كانهم ليس على شرطه ظاهر انهم نعم بركه. نعم 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 هذا عمر قال اللهم طلب الشهادة وأن تكون الموت في بلد رسوله، يحب أن يكون وفاته في بلد رسوله لأنها بلد مباركة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسكن النبي صلى الله عليه وسلم ومسكن أصحابه. نعم والموت في جوار الصالحين مرغب فيه. نعم ولهذا لما مات توفي موسى أمر بأن يبيه الله من الأرض المقدسة رمية حجر كما في الحديث. نعم
سائل من أمريكا يقول مر معنا في أول الدرس عدم لعن المعين.
نعم
ثم جاء في الحديث لعن شيبة من ربيعة وعتبة من ربيعة ومية من خلف، فكيف الجمع بينهما؟
نعم لا لأن هؤلاء اشتد عليهم المسلمين ولهؤلاء كفار. ما يلعن المعين إلا من لعنه النصوص، من دل النصوص على لعنه يلعن بعينه، يلعن أبا جهل يلعن أبا لهب، هؤلاء محكوم عليهم بالكفر بكفرهم وشدة إذائهم المسلمين، فلا يلعن معين إلا ما دل النصوص على لعنه، من لعن بعينه يلعن، فهذا ممن لعن بعينه، ولأن هؤلاء صناديد الكفر اشتد أذاهم للمسلمين، ومن اشتد أذاه يلعن حتى الحي على الصحيح، لما اشتد أذاه المسلمين هؤلاء آذوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم. نعم هو وبعد حتى بعد موته لأنه من لعنه الله يلعنه في حياته وبعد موته، أما من لم يلعن بعينه فإننا نلعنه على العموم لا على الخصوص. نعم إلا إذا كان في التحذير من بدعته وشره. نعم 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 بلى قال لعن الله من فعل هذا، من فعل قال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا بالتحذير من فعل التحذير من الفعل. نعم نعم لا تسبوا الأموات فإن يخصص منه من سبه الله ورسوله نسبه، هذا عام مخصص. نعم من سبه الله بعينه نسبه. نعم إذا اشتد على أو أريد التحذير من بدعته وفسقه لا بأس، لأن في مصلحة الأحياء ولا يكون غيب هذا، إذا كان في مصلحة الأحياء كان يكون مبتدع أو يكون فاسق يظهر الفسق، فهذا يحذر الناس من شره وفساده ولو كان هذا سب الله. نعم لا هو اللعن يطلق على السب، ما إذا سببت إنسان يسمى لعن، اللعن هو السب والعيب هذا لعن. نعم
كذلك السائل من أمريكا يقول بالنسبة لنا في أمريكا هل نصوم 9 والـ10 من محرم على التقويم، أما أن الهلال رؤية ليلة 30 فهل يمكن أن تحددوا لنا يوم 9؟
نعم إذا رؤي في المشرق فإنه يرى في المغرب، يكون بعد رؤيتنا، والطريقة في هذا معرفة العصر أنه إذا رؤي الهلال فإنه يعد الأيام فيصوم 9، وإذا لم يرى يكمل الشهر السابق 30، إذا لم يرى ولم يخبره ثقة بأنه رآه يكمل الشهر السابق 30 ثم يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا العدد، هذا عام في رمضان وفي الحجة نعم وفي غيرها. نعم
ما حكم أكل ذبيحة المسلم الذي نسي التسمية؟
في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال من ترك التسمية لا تحل الذبيحة مطلقا سواء نسيها عمدا أو تركها نسيانا أو عمدا، ومنهم من قال تؤكل مطلقا سواء تركها نسيانا أو عمدا، ومنهم من فرق وقال إذا تركها نسيانا حلت وإن تركها عمدا فلا، ولعل هذا هو الأرجح، الأرجح أنه لا حرج إذا تركها نسيانا أن تحل الذبيحة، وأما إذا تركها عمدا فلا، لقول الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم
هل يستحب الدعاء للموت في المدينة أو مكة؟
نعم كما دعا عمر لما قال عمر دعا بأن يرزقه الله الشهادة والموت في بلد رسوله، فإذا دعا فلا حرج كما فعل عمر. نعم لا حرج عليه. نعم
جاء أحسن الله إليك في بعض السنن لعن المتبرجة وأنها تلعن ويقال لها لعنة الله.
نعم هذا من لعن بعينه لعن بعينه، لكن ظاهر الحديث أن المراد العموم يعني جنس متبرجة، لعن الله متبرجة، أما فلانة بنت فلانة متبرجة فالأولى ألا تلعن وإنما تنصح. نعم
يقول أحسن عليك،
ولأن لعنها في وجهها ولعن العاصي يعني قد يسبب نفرته. نعم ظاهره لعن المتبرجة يعني الجنس، المراد جنس متبرجة ليس المراد امرأة بعينها، مثل لعن السارق ولعن الزاني ولعن الشارب الخمر كذلك لعن المتبرجة يعني جنس. نعم لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده يعني جنس السارق، لعن الله المتبرجة يعني جنس المتبرجة ليست امرأة معينة بعينها. نعم
يأجوج ومأجوج هل لهم حكم الدجال في عدم دخول المدينة؟
يأجوج ومأجوج ظاهر أنهم من جهة المشرق، ثم من جهة المشرق وفي ذلك الزمان الفتن تحصر المسلمين في الشام، ظاهر في المدينة ما في أحد أنهم انتقلوا إلى الشام، فيأتي يأجوج ومأجوج ويحصرونهم فيكون في الجبل جبل الطور. إذا كانوا في جبل الطور جاء في الحديث أن بعد نزول عيسى خروجهم يحل الله إلى عيسى يقول حرز عبادي لجبل الطور، أن اللي عبادا لا يداني لأحد يعني لا قدرة لأحد بقتالها، فيتحرز نبي الله معهم المؤمنين عيسى بالجبال ثم يهلكهم الله. نعم
رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت بآخر وأنجبت طفلة، فهل لزوجها الأول أن يتزوجها أم أنها ربيبة؟
ربيبة ربيبة بنت الزوجة ربيبة سواء من زوج السابق ومن زوج اللاحق. نعم
يقول شيخ الإسلام تيمية قاعدة أهل السنة إشفاق على أهل المعاصي، فكيف نجمع بين قوله رحمه الله وبين لعن الفاسقين؟
نعم يجمع بينهم، تشفق على المعاصي من جهة أنها تشفق عليه وأنه مسكين وأنه خذل، ومن جهة أخرى تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم عليه الحد، تجمع بين الأمرين تقيم عليه الحد و ومن جهة تشفق عليه وترحمه وتدعو له، ومن جهة تقيم عليه الحد، يتسع الإنسان صدره لهذا ولهذا.
هل درس البخاري يقول يستمر يوم الأحد القادم؟
نعم إن شاء الله يستمر إن شاء الله، عشان البخاري هما أصل حتى نقطع مرحلة إن شاء الله يكون التمشي ما بعد. وفق الله جميعا وفق الله جميعا.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول السائل روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ما معنى هذا؟
يعني إذا أراد أن يخبر عن شيء فإن يأتي بشيء موهم يحتمل هذا، كان يقول فهل عندك فلان ويكون عنده فيقول ليس عندي، ويقصد ليس عندي في هذا المكان ولكنه في الغرفة الفلانية، هذا التعريف، هذا تعريض، تعريض مندوح عن الكذب، ومن جاء في صحيح مسلم ما يدل على هذا أيضا غير رواية البيهقي. يعني الإنسان إذا كان يمكن أن يتأول فيتأول، إذا كان يعني له أن يتأول فيتأول ولا يكذب. نعم
يقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة الظهر 4 ركعات بتشهدين؟ وإن صح
بتشهدين؟
نعم وإن صح فهل يعارض هذا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من النهي من تشبيه صلاة النافلة بصلاة الفريضة؟
ما أذكر أن أقول ما أذكر النبي صلى صلاة النافلة 4 ركعات بالتشهدين، لا أذكر هذا. وإن صح يعارض إيش؟
يقول هل يعارض ذلك إذا صح نهي النبي عليه الصلاة والسلام من تشبيه صلاة النافلة بالفريضة؟
ما أذكر الحديث الذي فيه النهي عن تشبيه بالنافلة، تشبيه الفريضة بالنافلة. نعم
يقول إذا قام المأموم قبل سلام الإمام التسليمة الثانية ليقضي ما فاته هل تفسد صلاته على قول من يوجب التسليمة الثانية؟
نعم على قوله نعم، من قال أنها التسليمة الثانية واجبة أنها ركن نعم، لكن معروف عند جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الواجبة، لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن يحتاط لدينه ولا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، احتياطا لهذه العبادة وخروجا من خلاف من وجب التسليم الثاني من العلماء. وفق الله جميعا وفق الله جميعا من أحسن العلماء والصلاة والسلام ثبت الله.
بسم الله. نقول أحسن الله إليك يا شيخ. فإن يقول إني لم أفهم الحديث الذي شرحتموه البارحة هو حديث أبي رزين الذي قال قلت يا رسول الله إني إن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال
أين كان ربنا؟ قال كان في عمى.
نعم.
ما تحته هواء وما فوقه هواء ونماء. هذا حديث أبي رزين فيه ضعف لكن له شواهد لأنه مقبول. أين كان ربنا قبل أن يخلق؟ قال كان في عماء في الظرفية مثل ما في السماء يعني فوق العماء، والعماء هو السحاب الرقيق. ما فوقه هواء وما ما تحته هواء وما فوقه هواء وماء. ما موصولية خلاف للسندي. السندي يقول الماء نافية وهي موصولية، يعني الذي تحته هواء والذي فوقه هواء وماء. فوق يعني السحاب الرقيق هذا فوقه هواء وماء وتحته هواء، والله تعالى فوق الجميع. كان في عماء يعني فوق السحاب، وهذا السحاب فوقه هواء وماء وتحته هواء. نعم.
يقول أحسن الله إليك إذا وكل الحاج من يذبح عنه ضحيته فهل يجب على الحاج يمسك عن شعره وأظفاره؟
نعم. المضحي هو الذي يمسك، إذا دخل العشر واضح من المضحي فلا أخذ شعره وبسره المضحي وليس هو ذا الوكيل. الأضحية لك، لكن الحاج يقص من شعر رأسه العمرة يستثنى هذا لأنه واجب. نعم.
ينتشر بين الحجاج والمعتمرين كتيب الحج والعمرة والزيارة على المذاهب الأربعة، حيث لاحظ أنهم يخصصون لكل شوط دعاء معين، هل يعتبر ذلك بدعة؟
نعم، لا أصل له تخصيص دعاء لكل شوط معين، لا أصل له، ليس هناك شيء محصل. يدعو بما تيسر، يذكر الله ويسبح ويهلل، لكن قد يقال انهم خصصوا هذا لان بعض الناس ما يعرف الدعاء. لكن بكل حال ينبغي ينبه على هذا، لو قال انه ليس هناك خصص شيء معين ولكن يدعو ساذكر امثله للدعاء للادعيه لا باس. اما ان يقول الشوط الاول له دعاء خاص والثاني له دعاء والثالث له دعاء، لا هذا لا اصل. طيب هي الاسئله كثيره. نعم.
يقول أحسن الله إليك هل تشرع زيارة المساجد السبعة التي في المدينة وما حكم زيارتها؟
نعم.
هل تشرع زيارة المساجد السبعة التي في المدينة وما حكم زيارتها؟
لا أصل لهذا، هذا شيء محدث، ما في شيء يشرع زيارته خاص إلا المساجد الثلاثة. وكل مسجد يمر يدخل، إذا دخل في أي مسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن المشروع إنما المسجد قباء هو الذي يقصده. أما هذه المساجد السبع محدثة لا أصل لها، وليس هناك في الأول ما كان هناك مساجد سبع، لكن أحدثها بعض الناس. نعم.
يقول أحسن عليك هل ورد هذا الذكر عند ذبح الهدي اللهم هذا منك ولك؟
نعم.
هل ورد اللهم هذا منك ولك عند ذبح الهدي؟
نعم، هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال اللهم هذا منك ولك، الله تقبلني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. وفي الهدي يقول بسم الله والله أكبر، يقول اللهم هذا منك ولك حسب. نعم.
يقول وما هل ثبت صفة الملل وكذلك صفة التردد لله تعالى؟
نعم، مثل حديث إن الله لا يبل حتى تملوا، هذا شيء يليق بالله لا يشابه ملل المخلوق، ملل المخلوق فيه ضعف، أما ملل الخالق قصر يليق به ليس فيه نقص ولا ضعف. قال بعضهم من هذا من باب المقابلة، الله يمل حتى تملوا، في اللفظ الآخر لا يسأم حتى تسأموا. وقوله إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يقول وجزاء سيئة مثلها. والنووي فسر هذا قال إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يقطع الثواب حتى تقطع العذاب، وهذا غلط لأن هذا تفسير بأثر الصفة. قطع الثواب عند قطع العمل هذا أثر من أثر الصفة ليس هو الصفة. والأشاعرة يفسرون الصفة بأثر الصفة، مثل تفسيرهم الغضب بالانتقام، صفة الله غضب الله يقال انتقام منه، هذا غلط. الغضب غير الانتقام، الغضب صفة تليق بجلاله، ومن أثر الغضب الانتقام، هذا الانتقام أثر من أثر صفة الغضب. يفسرون الرضا بالثواب وهذا غلط، لأن الثواب أثر من أثر رضي الله عنه قالوا أثابه، هذا تأويل. لكن الرضا يكون فيه إثبات الرضا لله، ومن أثر الرضا الثواب، إثبات الغضب لله ومن أثر الغضب الانتقام. كذلك البلاء هنا إن هذا ليس هو الأثر، ولكن من أثر هذه الصفة إن الله لامه حتى تملوا أنه لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم.
يقول أحسن إليك، إذا أراد السفر وصلى الظهر في البلد ثم خرج،
وقبل
إذا أراد السفر
نعم
وصلى الظهر، صلى الظهر في البلد ثم خرج، وقبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر، وذلك لوجود السبب وهو السفر، هل صلاته صحيحة؟
صلى العصر في البلد ولا خارج البلد؟
قبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر، وذلك لوجود السبب وهو السفر.
لا لا، ليس له أن يقصر حتى يفارق البلد، لا يترخص برخص السفر حتى يفارق بيوت البلد، أما في البلد ليس له ذلك. وما ورد عن بعض الصحابة هو ضعيف منقطع لا يثبت عن الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة أربعة وهو عازم على السفر، ثم صلى العصر في المدينة بالفليثة ركعتين، هو عازم على السفر ولكنه لما لم يفارق البلد صلى أربعة، ولما خرج إلى الفليثة وهي قريب من البلد صلى ركعتين. نعم.
يقول البعض يقول إن قنوت، لأن القنوت في رمضان إذا داوم عليه الإمام فإنه يكون بدعة.
يعني ليس بدعة، لكن السنة عدم المعظمة، يعني يفعل بعض الأحيان في بعض الأحيان. كان بعض السلف لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، فقل بأنه بدعة هذا فيه نظر، لكن الأفضل عدم المداومة. نعم.
يقول ما حكم إجابة مؤذن عند الإقامة؟
لا بأس، سوء إجابة المؤذن، لأنها الإقامة نداء آخر، نداء ثاني، نداء لإقامة الصلاة، والأذان نداء لإعلامه بدخول الوقت، ولا إعلامه بإقامة الصلاة. وقال بعضهم إنه لا يجيبه، فيه خلاف بين أهل بعض العلماء، رأى شرعية إجابة المقيم لأن هذا ثاني، وبعضهم لم يرى ذلك. نعم.
يقول ما حكم التعلق والتمسح بأستار الكعبة؟
بدع، هذا لا أصل له، تعلق وتمسح بأستار الكعبة لا أصل له، ولا يتمسح بها، إنما يمسح الحجر الأسود والركن اليماني فقط، أما تمسح بجدران الكعبة وبأستار الكعبة كل هذا من البدع الذي لا أصل له، وأشد منها التمسح أيضا بالحجرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشد. نعم.
يقول هذا، هل هناك درس في الأسبوع القادم؟
لا، الأسبوع هذا إن شاء الله الدرس هذا آخر درس قبل الحج إن شاء الله، ما في درس الأربعاء ولا الخميس الأسبوع هذا، لكن إن شاء الله يستأنف في الدروس في ذي الحجة بعد العيد يوم الأربعاء الموافق 19 صباحا، درس الصباح درس الأربعاء والخميس إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 19. نسأل الله أن يحيينا ويكون حياة طيبة ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيدنا إلى هذه الدروس على خير حال وأحسن حال. نعم.
يقول أحسن، هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء إذا نوى قطع الصلاة أو أراد يجدد الوضوء، يعني إذا جزم ولكنه لم يقطع؟
إيش؟
إذا هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء؟
نعم.
إذا نوى قطع الصلاة أو أراد يجدد الوضوء، يعني أعني إذا جزم ولكن لم يقطع.
إذا نوى قطع الصلاة انقطعت، إذا نوى قطعها، ومثل كذلك إذا نوى الإفطار في رمضان أفطر، يقول العلماء ومن نوى الإفطار أفطر، إذا نوى قطعها قطعت في النية، لكن إذا لم ينوي يعني تردد لم ينوي وإنما يعني حدث نفسه فلا تبطل إلا بنية القطع، إذا نوى قطعها انقطع. نعم. والوضوء إذا أحدث ما ينتقض، نواقض الوضوء معروفة، نواقض الوضوء معروفة، إذا فعل ناقض نواقض الوضوء انتقض الوضوء. نعم.
ما حكم إذا شك الإنسان في أنه احتلم أم لا؟
ما يضر هذا، حتى لو رأى لو جزم بأنه احتلم ولم يرى بللا في ثيابه ليس عليه غسل، محتلم إذا احتلم رأى أنه جامع ولم يرى في ثيابه بللا ليس عليه، وإذا رأى بلل المني في ثيابه وفي فخذيه وجب على الغسل ولو لم يكن احتلاما، العبرة بوجود الماء المني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء الماء الأول الغسل، من الماء الثاني المني، الماء الأول الغسل والثاني المني، إنما ماء الغسل من ماء المني. هذا بالنسبة للمحرم. أما في اليقظة لجامع زوجته يجب عليه الغسل ولو لم يزل، لكن هذا في النوم، في النوم اللي يحتلم ولا يخرج منه مني فعليه. وإذا وجد المني وجب عليه الغسل ولو لم يذكر الاحتلام. نعم.
يقول
إنما الماء من الماء. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ولو كنت مسافرا إلى أمريكا مثلا وسأجلس يعني في الجو 14 ساعة، فكيف أجمع؟ هل أجمع في الطائرة أم أؤخرها حتى أصل؟
نعم، صلي، هذا سفر طويل، تصلي، تصلي كل وقت في وقتها، فتقصر وتدور مع القبلة حيث دارت، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وإن احتجت إلى الجمع في وقت تكون مرتاح والطائرة مرتاحة أريح لك، وقت يكون الطائرة فيها حركة أكثر تختار الوقت لهذا وتجمع، لا بأس إن احتجت إلى الجمع. نعم.
هل لكم دروس في الحج أحسن أن تقول عن الحج؟
الدروس في الحج هذا موجودة إن شاء الله، أقول موجودة في المشايخ وفي مراكز التوعية وغيرها، في دروس في الحرمين، وفي دروس وفيها أيضا يعني محاضرات وندوات في جمع الأسئلة، هذا المشايخ متوفرون لك، واللي يذهب يجد الدروس متوفرة إن شاء الله.
وفي الرياض أحسن
ها؟
قبل سفركم يقول؟
لا ما في هذا اخر دروس ان شاء الله.
يقول احسن هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى صلاه الفجر من غير نعل؟
نعم.
هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى صلاه الفجر من غير نعل؟
من غير نعل؟
نعل ينفعل.
لا اذكر هذا. نعم.
يقول ومتى يبدا في ذكر او دعاء السفر؟ هل مجرد ركوبه او من مفارقته عامل قريته؟
الأقرب أنه إذا فارق البلد وإن قاله من حين الركوب حسن لا بس. نعم.
هذا يتكلم أحسن، يقول هل يشرع لنا تعظيم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله.
وكيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم؟
يشرع تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد تعظيم مع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الطواف لا بأس، في الصلاة في المسجد النبوي، في صلاة المسجد قباء، هذه الآثار عليه الصلاة والسلام العبادية. أما الآثار العادية فلا، مثل ما كان يفعل ابن عمر، كان المكان الذي ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، والمكان الذي ينام فيه ينام فيه. الصواب أن هذا ليس المشروع، سبق البخاري بوب هذا فعل هذا ابن عمر اجتهادا منه، ولم يفعله كبار الصحابة، أبو عمر أفضل منه وكذلك أبو بكر لم يفعلوا هذا، إنما هذا يكون في موارد شرعية يقتدى فيما شرع. أما الأمور العادية المكان الذي ينام فيه والمكان الذي يبول فيه فهو الصواب أنه ليس سنة ولا يشرع فعله. نعم.
إذا مر الحاج أمام عادم سيارة ووضع يقول الشماغ أمام على أنفه، هل هذا عليه حرج؟
حاج مع الشماغ ما يكون حاج، المحرم ما عليه شماغ، ما يكون عليه شماغ،
أقصد الإحرام أحسن عليه. أقصد الإحرام.
نعم. إذا وضع إذا احتاج إلى هذا شيء يسير، الأصل أنه ما يكشف وجهه، ولا ينبغي أن يضع مثل ما يفعل بعض الناس على الأنف كمامات، هذا ما ينبغي، هذا لأنه في تغطية جزء من وجهه، لكن الشيء اللي يسير العارض أبدي أن لا يكون في حرج. نعم.
يقول هل حديث رجع كيومي وليلة أمه يشمل الصغائر والكبائر أم يشترط اجتناب الكبائر؟
ظاهر أن عام الكبائر والصغائر، لكن هذا إذا تاب، إذا لم يرفث ولم يفسق، إذا تاب من الذنوب العاصي تاب توبة كفر الله الصغائر والكبائر. يقول إذا حج فلم يرفث ولم يفسق ترك الرفث والفسوق، تاب منهما، فسوق جميع المعاصي هذا من الكبائر رحمك الله.
يقول هل يجوز للنفساء أن تقرأ على طفلها إذا كان مريضا من قراءة القرآن وأن ترقيه؟
هذه مسألة خلاف فيها خلاف بين أهل العلم، حيوا النفساء هل تقرأ على القرآن أو لا تقرأ على؟ جمهور على أنهم لا تقرأ على، قياسا على الجبل، واستدلوا بحديث فيه منع الحائض والنفساء لكنه حديث ضعيف، والصواب انه تقرا على ظهر قلب لا باس، لان الحائض والنفساء قد مدته طول، فكانت القران اذا كانت حافظه، ولان الحديث ضعيف، ولان قياس على الجنوب قياس مع الفارق، لان الجنوب مدته قصيره ويستطيع ان يغتسل ويقرا، اما الحائض والنفساء مدته طويله وليس بيدها ازاله الجنابه، والحديث ضعيف في هذا، فصوره لا باس ترقي مثلها اذا كان عن ظهر قلب لا باس بدون مس المصحف.
يقول احسن الله اليكم، رجل لبى بالعمره متمتعا بأي الحج في شهر ذي القعده ولم يشترط، ثم لم يتمكن من اداء الحج، هل عليه فديه؟
انتهى من العمره؟
نعم، كلامك ان انتهى.
نعم لا باس، العمره مفصله، اذا اعتبر ثم ترك الحج فلا حرج عليه، لان العمره مفصله ما تلبس، لكن لو تلبس في الحج يجب عليه الاتمام. نعم.
يقول هل تعتبر المشالح، هل يعتبر المشلح والبنطلون تعتبر من الاشياء التي نهي عن اطالتها تحت الكعبين؟
نعم، كل ما يلبسه الناس لا يجوز للرجل ان يرخي تحت الكعب، سواء كان البنطلون السروال او ثوب او ازار، حتى ازار الحاج الذي يلبسه لا ينزل تحت الكعب، او مشلح كلهم ممنوع، ما اسرع كبيرة في النار عار، يشمل المشلح والبنطلون والسروال والازار والثوب. نعم.
يقول احسن عليك، يقول لا يخفى على فضيلتكم مسألة خلاف في غطاء وجه المرأة، وقد كتب بعضهم في بعض الصحف ان وجه المرأة ليس بعورة على المذاهب الاربعة، وجزم ببطلان قول من قال بوجوب تغطية وجه المرأة حتى عند حصول الفتنة، مستدلا بحديث الخثعمية، هل قول هذا الكاتب صحيح؟ وكيف نرد على من استدل بحديث الخثعمية في جواز كشف وجه المرأة، حيث أننا كثيرا ما نواجه في الأسواق والأماكن التي يكثر فيها وجود النساء من يحتج بجواز كشف،
حيث أننا
كثيرا ما نواجه في الأسواق والأماكن التي يكثر فيها وجود النساء من يحتج بجواز كشف الوجه خلاف المذكور، وهل لي أن ألزم المرأة أن تغطي وجهها في السوق؟
نعم، هذا الرجل الذي كتب كتابه باطلة، وهذا من المضلين عن سبيل الله، وقد ثبت في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، حيث عائشة في قصة الإفك في إحدى الغزوات، وكان بعد قصة الإفك أنهم لما تركوها في إحدى الغزوات لما حمل الهودج من وكل به ظنوا أنها فيه وكانت خفيفة، وقد ذهبت لحادثها، فلما جاءت وجد الجيش ذهبوا وأركبوه، كانت المرأة تقضي حاجتها تذهب بعيد قضاء حاجتها، ذهبت بعيد وجاء الذين يركبون الهودج واركبوا الهودج ظنوا انها في خفتها، وصار الجيش وتركوها، فلما جاءت لم تجد احد، فجلست في مكانها قالت لعلهم يفصلوني ثم يرجعون لي، فجاء صفوان بن معطل السلمي وكان متاخر عن الجيش، عاده يكون هناك بعض المتاخرين ينظرون ما سقط من الجيش وكذا، فجعل جاء في الصباح فلما رآها عرفها أنها عائشة، وجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أهل رسول الله، قالت فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع صفان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، قال فريح واضح لا دلت فيه ولا لبس فيه، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على ان المرأة كانت تتحجب تغطي وجهها بعد الحجاب، وكانت قبل الحجاب تكشف الوجه، وهذا صريح وفي صحيح البخاري وفي صحيح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ومن الادلة على ذلك قول الله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، والحجاب المانع الذي يستر من المرأة، الحجاب يكون باب يكون جدار يكون غطاء على الوجه، فاذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، وقال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، كانت المرأة تدني على من جلبابها على تسل خمارها على وجهها، وأما حديث الخثعمية فهو حديث مجمل ليس فيه صريح بأنها كاشفة، والقاعدة عند أهل العلم أن الحديث المجمل والمشكل يرد إلى الحديث المحكم، ويفسر بتفسير يوافق الحديث المحكم، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا، والنبي هنا لا يتناقض، يحمل على أن الحكمي أن العباس ينظر إليها، ينظر إلى قدها وإلى طولها وإلى عبد شيء من يديها أو إلى جمال ثيابها، فلا مانع من هذا، يحمل على هذا لأن القاعدة، ولا يتعلق بالحديث المشتبه ويترك هذا الوضع إلا أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثبت في حديث عائشة عن ابتغاء الفتنة وإضلال الناس والتلبيس عليهم. وقال في حديث عن عائشة رضي الله عنها قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. فهذا طريقة للزيغ، يتعلقون بالنصوص المجملة ويتركون الحديث الواضحة الصريحة. وأهل الحق والراسخون في العلم يردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة ويفسرونها بها فتتفق الأحاديث ولا تختلف. نعم. لا، هذا باطل. الأصل أن الشريعة عامة، وخذوا الخصوصية لا بد له من دليل. كذلك ما قال: الأحكام ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمته إلا ما دل الدليل، كما في شاك أبي بردة قال: تزيك ولا تزي عن أحد بعدك. الشريعة عامة، هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نعم. ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، صريحة في هذا. بعضهم يقول هذا خاص بأزواج النبي وبناته ما يشمل نساء المؤمنين، ويرد عليهم يقول: وإذا سألتم هنا متاعا فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. من قال إن هذا خاص بأزواج النبي؟ نقول لها العلة عامة. ما هي العلة؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان الحجاب أطهر لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني الطهر ما تحتاجه نساء المؤمنين؟ يعني ما يحتاج الى الطهر الا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ العله عام، العله العامه تشمل عامه شامله لازواج النبي ولغيرها. اذا كان الحجاب اطهر لقلوب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلغيرهن من باب اولى. نعم.
السؤال الاخير احسن الله يقول: هل يجوز مس المرء؟
ها؟ نعم. ولو كان ينكر عليهم يلزمون بما التزمت به البلاد التزمت بالحجاب بدليل صحيح واضح، يلزمون واخذ عليهم ايضا، واخذ عليهم انهم يلتزمون، واخذ على كل احد ياتي لهذه البلاد يلتزم بآداب البلد، ماخوذ عليهم، هذا معروف، صدر في هذا اوامر تلزم الوافدين البلاد بانهم يلتزمون بآداب البلاد وبما تلزمون. نعم. لا، نقول كما سمعت الواجب وجه كشف الوجه محرم، لا يجوز مرة كشف. ثم ايضا يعني سلمنا جدلا على قول هؤلاء الذين يقولون انه يجوز، اتفق العلماء على انه في وقت الفتنة يجب كشف الوجه، هذا اتفاق، حتى الذين يبيحون كشف الوجه يقولون عند الفتنة يجب كشف الوجه، وفي اعظم فتنة من هذا الزمن، ما في اعظم فتنة، هو واجب على كل حال حتى على القول المبيحين، لأنه يجب ستر عند فتنة.
يقول أحسن عليك: هل يجوز مس المرأة بالقرآن في حالة التعليم وهي حائض؟
لا، لا تمس. يقول تعالى: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولقوله ولما ثبت في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، لكن تمسه وراء قفازين لا بأس، وراء حائض. أما تباشر المس لا، ممنوع. المحدث والهذا ما يمس المس، حتى المحدث ما يمس إلى من وراء حائل. نعم.
يقول: هل من كلمة من عن فضل العشر ولا سيما ونحن مقبلون عليها؟
نعم، العشر الأوائل الأول من الحجة هي أفضل، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. وسئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، العشر الأول من الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل؟ فأجاب بجواب سليم، قال: العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل لأن فيها لا تطلع، والعشر الأول من الحجة نهارها أفضل لأن فيها يوم عرفة ويوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. وهذا جواب سديد، ومسلم ويشرع صيام هذه العشر، تسع أيام من الحجة يشرع صومها كلها، ويوم عرفة أفضل أفضلها، ويكفر الله بذنوب السنتين لمن اجتنب الكبائر، يصلى فيه التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. كان بعض السلف كان من عمر ابو هريره يدخلان السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد، والسنة الاعمال الصالحه جميعا. يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. سن التسبيح والتهليل تلاوه القران والصدقه وصلاه الضحى وصلاه الليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله وتعليم العلم والصدقات وبر الوالدين وصله الارحام، كل هذه مشروعه في كل وقت ولا سيما في العشر الاول من الحجه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع القبول.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من كان على أصبعه مادة كالصمغية والدهان أو وحاول إزالتها ولم تزل فاغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم أنه يجهل بأن هذه المادة عازلة لوصول الماء، والآن بعد يوم كامل زالت هذه المادة العازلة، هل يعيد ما صلى أم ماذا يفعل؟
نعم يعيد ما صلى، يكون معذور لا إثم عليه، لكن يجب عليه إعادة الصلاة، يزيل هذه المادة إذا كان هذه مثلا بوية يحكها أو مناكير مثل المناكير يحكها أو صمغ يزيله ويغسل ما تحته ثم يعيد الصلاة. نعم نعم اذا كانت ما لا تريد الوضوء لا ما يزال، اذا كانت ما يعني ما تتيمم يعني لا تستطيع الوضوء ولا تغسل يديها ما في حاجه الى ذلك، لكن لو تتوضا لا تزيل المناكير. نعم
يقول احسن الله اليك الاعمال المتعديه في النفع الغير
قد يقال انه يزيلها من اجل ايش؟ من اجل وصول التراب اليها، قد يقال تزيلها لأنها في محل التيمم، لكن لو كانت في مكان آخر ما يزيلها، لو كانت في الذراع في الكفين لأن الكفين لابد أن تتيمم ويصل التراب إلى الأصابع. نعم لا الصبغ ما لا يشكل طبقة، الصبغ مثل الحنة ما، لكن يشكل طبقة مثل المناكير والبوية وما أشبهها. إيه إذا كانت في الأظفار الأولى إزالتها إذا كانت تيمم، لأن المطلوب يصل التراب إلى الكفين. نعم.
إذا كان إزالتها في وقت آخر
الصلاة. نعم. في آخر الصلاة إذا كان في الوقت. نعم. يزيلها ولو تأخر عن الصلاة. اشتغاله بالشر مقدم على الجماعة. لأن يعني هذا يتعلق بالوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة. نعم.
الأعمال المتعدية النفع للغير هل يلزم فيها النية لترتب الأجر عليها؟
نعم لابد من النية في جميع العبادات. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما تصح العبادة إلا بالنية. نعم.
قل هل يوصف الصحابي بالفسق؟
لكن إذا نوى العبادة ونوى واستحضرها ولو لم يعلم أنه يترتب على هذا ثواب كبير ما يلزمها، ويعلم أنه يترتب عليه ثواب ترتب على هذا نفع متعدي، لكن المهم حينما يفعل العبادة لا بد من النية، لما تصح العبادة إلا بالنية. نعم ينوي التعبد لله ويخلص عمله لله، فإذا كانت هذه العبادة متعدية وهو لم يعلم أنها متعدية هذا خير. نعم
يقول هل يوصف الصحابة أو الصحابي بالفسق؟
لا ما يجوز وصف الصحابة بالفسق، لا على طريقة الروافض من فسق الصحابة أو كفرهم، ولا سيما إذا فسقهم أو كفرهم جميعا فهذا ردة والعياذ بالله، لأنه تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى، قال وكلا وعد الله الحسنى، ومن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا إذا فسق الجميع أو فسق الخلفاء الراشدين، أما إذا الواحد أو الاثنين قد لا يكفر. نعم لكن تاب الله عليه. نعم ما يكفر إلى بس ما يكفر الواحد، لكن ما يكفر تفسق الواحد، لكن كونه عادي يفسق أو كونه يكون عاصي نعم.
ما حكم وضع اليدين على الأذن وقت الأذان في الوقت الحاضر مع وجود المكبرات، وكذلك ما حكم الالتفات في الحيعيتين في وجود مع وجود مكبر؟
لهذا وضع الأذنين جاء في حديث بلال إذا وضعه يعني حتى تعلم السنة والتفت قليلا فلا بأس، ويحتمل أن يقال لا حاجة إلى هذا الآن. أما وضع الأذنين نعم حتى يكون عنده للصوته، وكل ما رفع صوته زاد صوت المكبر، لكن الالتفات في الحيعيتين، الالتفات في الحيعيتين المقصود منه حتى يسمع من في هذه الجهة ومن في هذه الجهة، لكن الآن إذا التفت يضعف مكبر الصوت، يعني معروف الآن وكونه يبقى هكذا هذا أقوى للصوت. نعم، وإذا التفت قليلا بحيث لا يؤثر فلا حرج. نعم، في كلام لأهل العلم. نعم،
يقول
في رواية يعني في صحة نظر رواية هذا. نعم،
هل يستحب لمن ترك الجدال أن يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهو مول كما حصل في الحديث الذي مر بنا، أم أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول ملاحظة، وقد رأيت سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يفعل هذا أثناء استماع المحاضرات التي يعلق عليها بعض الأحيان.
هذا في جدال؟ هذا ما في جدال، سماع المحاضرة في وقت جدال. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي فألا تقومان تصليان، قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء بعثها بعث. فالنبي لما ولى مدبرا وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل الإنسان فلا حرج، يحتمل أن قال هذا عليه الصلاة والسلام يعني تأثر من كلامه لأنه لم يناسبه قوله، فهذا يكون فعل مباح، فإذا فعله قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإن ترك فلا حرج. نعم، قال إنه أمر مباح. نعم،
هل يشرع صيام شهر محرم كاملة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، إذا صامه كامل أو صام أغلبه فهذا مستحب، لكن لو أفطر شيئا منه على ما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا حسن، لكن إذا صام أغلبه فهو أفضل، وأفضله العاشر ثم التاسع، وإن صام كثيرا منه حسن. نعم،
يقول ما رأيكم في من في هذه العبارة يعني كود أن الله يهديه أو لعل الله يهديه؟
لعل الله يهديه هذا ترج كود، هذه لهجة عامية، والأحسن يقول أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه، أو يقول هداك الله، هذا خبر بمعنى الدعاء. نعم، الأفضل أن يدعو، أن يدعو له بالهداية، هداك الله أسأل الله أن يهديه، هذا الأفضل. ها؟ لا عامية هذا. نعم،
يقول من لم يتمكن من قضاء وتر الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان هل يصلي أم يقضيه بعد الظهر؟
الأقرب أنه فات محله القضاء مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم ووجع صلى قرأ فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها، فإذا جاء بعد الظهر زال محله وينقضى في وقت الظهر، فأرجو أن لا يكون حرج، لكن جاء في الحديث إنما هو في الضحى. نعم، ها؟ النهي، نعم، الصواب أنها أن يوم الجمعة مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى إذا خرج الإمام، فلو صلى استمر حتى يخرج الإمام فلا حرج يوم الجمعة. نعم،
يقول فضيلة الشيخ أصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد وأقرأ قراءة جهرية، هل هذا خلاف السنة؟
لا بس هذا جائز، الأفضل بسلامين، والجهر لا بس الجهر إذا كان الجهر صلاة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتأذى الجهر من النائمين فلا تجهر. نعم،
يقول أحسن الله كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع.
لا هذا غلط، هذا الوتر من السنة المؤكدة، حتى قال لنا رحمه الله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تطول شعارك، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل بالسنة، ينبغي طالب العلم قدوة فلا يثبت الوتر لا حضر ولا سفر. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما يعني ما ضابط الجمع في المطر؟
المطر الذي فيه فيه أذى يبل الثياب ويؤذي، أو فيه دحر الشوارع. أما المطر الخفيف إذا كان مطر يؤذي يبل الثياب ويحصل فيه الأذى، أو كان فيه دحر الشوارع، فهذا هو الذي. أما الشيء الخفيف الخفيف أو إذا مطر وكان في الأسواق يعني نظيفة ليس فيها دحر، فهذا الأولى أن لا يجمع. نعم، ينبغي أن لا يجمع في مثل هذه الحالة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إنسان يقول وهو ساجد في الصلاة عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا، أو اللهم حوالينا ولا علينا؟
يعني أقرب أن هذا لا يقول في الصلاة، لما يقول بعد الصلاة. بعد الصلاة. نعم.
هذا أحسن الله إليك، يسأل عن مسألة يقول تكسير الأصنام التي في أفغانستان، كثر الكلام حولها، خاصة أن بعض البوذيين
يقولون
أن بعض البوذيين
نعم
نتج من هذا الفعل أنهم حرقوا بعض المصاحف، وقد كره بعض المسلمين عمل ذلك. ثم التفصيل،
الصواب أنه يجب تكسير التماثيل وطمسها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا على أن ألا يطع تمثال إلا طمسه، ولما تأخر جبريل عنه قال إن عندك تمثال مر برأس التمثال فيقطع، فإذا كان يطمس التمثال في الورق فكيف إذا كان جسم طائر؟ يجب تكسيره. والله تعالى قال عن خليل إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، والتماثيل تنافي التوحيد، يجب تكسير التماثيل، لأن التماثيل موضوعها للعبادة وهذا شرك وينافي التوحيد، فالواجب تكسيرها وإزالتها. قد كتب في هذا فضيلة الشيخ رحمه الله فضيلة الشيخ رسالة في هذا، وفقه الله رسالة طبيعة السنسل تأييد تكسير التماثيل، وحتى وبينا هذا في درس الأربعاء، حتى بعض الإخوان سألني قال هؤلاء الذين يدافعونهم ألا يكونوا مرتدين يدافعون عن التماثيل؟ قلت لهم شبهة في هذا، المقصود أن الواجب تكسير التماثيل وطمسها، وكذلك الصور وغيرها، فإذا كانت الصور تطمس في التماثيل أولى وأولى، التماثيل تكسر وتطمس، كما سمعتم في الحديث الذي بعث علي على يطمس التماثيل وقال له جيل مر برأس التمثال فيطمس يقطع، إذا كان في الورق أو في القماش فكيف إذا كان قائم؟ نسأل الله نعم. قد يكون لهم شبهة، يعني يدرى عن قد يكون لهم شبهة، لكن هذا خطر، هذا خطر. أي كيف يدافع عن الأصنام ولا تكسر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثبت أحسن الله إليك أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم عنده تمثال أمره بقطعه.
نعم، مرة قرأت عن في الفتاوى، في الفتاوى أم الأربعة،
إن بعض الناس
في التمثال فيقطع، نفس في الفتاوى مجموعة الفتاوى أم الأربعة.
إن بعض الناس أحسن الله إليك يقول أن إذا لم تعبد فإن يعني لا تكسر، أما إذا عبد فتكسر، ما يكون هذا رد يعني؟
لكن هي موضوعة ما دام التماثيل فيها، وإن لم تعبد الآن قد تعبد في المستقبل، إعدادها إعداد للعبادة، نسأل الله السلامة والعافية. ما دام التماثيل سميت تماثيل، لماذا تركت؟ لماذا متروكة؟ والدليل على هذا أن الكفر هم يدافعون عنها، الكفر والحكومات الكافرة تدافع عنها، تدافع عنها لأنهم نصارى، نصارى الدول النصرانية تدافع عن التماثيل، تدافع بقوة تحاول أن تبقى، لماذا؟ لأنهم كفار يريدون بقاء الأصنام، فلا ينبغي المسلم أن يشابه الكفرة ويطالب بإبقاء التماثيل ويكون مثل الكفرة، وهو كفرة في صف واحد، الكفرة يطالبون بإبقاء التماثيل والمسلم يطالب بإبقاء التماثيل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ألا تصورتها إلا طمستها، وفي اللفظ الآخر التمثال إلا طمستها، فإذا كان يطمس التمثال فيكسر من بابه أول، ما دام سمي تمثال وجعل تمثال. الآن عندنا الآن النصوص الآن تحتج الصحابة ولا بالنصوص؟ النصوص في المقدمة، التماثيل تنافي التوحيد ويشرك، وكل ما ينافي التوحيد هذا باطل، فكيف الآن نترك النصوص ونسأل عن حال الصحابة؟ الصحابة أسبق الناس، أسبق الناس إلى تفسير الأصنام وإزالتها. وهذا وكونه مثلا وجد بعض الأشياء أو قال مثل ما قال بعض الناس تمثيل في مصر وفي غيره، هذا ما استخرجت له فيما بعد، ولا يمكن ما استخرجت له بعد الصحابة، ولا يمكن الصحابة يقرون الأصنام ولا الأوثان. الصحابة أسبق الناس إلى العمل بالشريعة.
أثبتوا أنها مدفونة كانت.
نعم كانت مدفونة ثم استخرجت، لكن بعض الناس شبه يقول الصحابة ما الصحابة أسبق الناس إلى تفسير الإسلام. وفق الله جميعا.
يقول السائل أحسن الله إليك، من استخار لأمر من أمور التجارة ثم يقول ولكنه خسر بعد فترة، هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال؟
إيش؟ إيش؟
استخار في أمر من أمور التجارة.
نعم.
ثم تيسر الأمر في الأول ولكنه خسر بعد فترة.
نعم.
هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال والاختبار؟ أرجو الإيضاح لمن يستخير ثم يأتي أمر غير الذي كان يتوقع.
هذا هلا مصيبة كل إنسان يحصل على نقص في المال أو في الولد، هذا نقص كلا وامتحان عليه الصبر. الفتنة مثل ما جاء في الحديث، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام واللغو، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده، هذا الفتنة، يعني اللغو والكلام وزيادة الكلام والأخذ والرد، هذا الفتنة. أما يكون يتعاطى التجارة ويخسر، نقص حصل عليه، ابتلاء وامتحان. نعم. قال تعالى ولا نبلوكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم.
هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة؟ وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟
الأقرب يكون في أمر واحد، لقول في الحديث إذا هم أحدكم بأمر، أمر واحد يجعله واحد. نعم. وما إيش وما لم إيش وما حكم
وإذا لم يشرح صدري شيء،
مثل ما سبق ذكرنا أنه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم.
يقول هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري أن تقول كل عام وأنتم بخير أو تقبل الله منا ومنكم؟
لا أعلم لذلك أصلا، إنما هذا في الأعياد. نعم. يعني إذا كان باب الدعاء العام، يعني باب الدعاء العام لا أعلم أنه مستحب، يعني في هذا الدعاء يعني مطلوب، لكن يكون يتخذه يعني عادة أو يعتقد أنه سنة أحتاج إلى دليل. نعم.
يقول ورد في بعض كتب السير عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر، فكيف توجيه ذلك؟
ما يحتاج إلى ثبوت، لو صح فهو اجتهاد، على أنه اجتهاد، السنة مقدمة كما سبق، السنة حاكمة على كل أحد. نعم.
هل تغيير المكان عند فعل النافلة بعد المكتوبة له أصل إذا كان في المسجد، وهل هناك دليل أو قول لأهل العلم؟
ذكر البخاري رحمه الله قال باب التطوع في مكانه، وذكر في الحديث قال ولا يصح، ما يصح، إنما المنهي عنه أن يصل صلاة بصلاة من دون كلام. حديث معاوية نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نقوم أو نتكلم، مثل ما يفعل بعض الناس يسلم الفريضة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، ما فصل بينهم. أما إذا قال استغفر الله استغفر الله فصل في الاستغفار فلا بأس، أو انتقل من مكان إلى مكان فلا بأس. أما التطوع في مكان الفريضة فلا، النهي فالحديث هذا لا يصح كما قال البخاري، الحديث لا يصح إلا الإمام، الإمام ينبغي لا يتطوع في مكانه، لأنه يتطوع في مكانه قد يكون فيه تشويش على من دخل يظن أنه ما صليت الصلاة، أو قد يخطئه ويرفع صوته يظن أنه في الفريضة، فالإمام ينبغي له أن يتطوع في غير مكانه، ما يصلي الفريضة أمام الناس ثم يصلي التطوع في مكانه، لأمرين، الأمر الأول أن هذا فيه تشويش على الداخل قد يظن أنه يصلي الفريضة وأن الصلاة ما قضيت، والأمر الثاني أنه قد ينسى ويظن أنه يصلي الفريضة فيجهر بالقراءة. أما غير الإمام فالأمر في هذا واسع، غير الإمام لا بأس أن يصلي في مكانه. نعم.
يقول هل تصلى صلاة الضحى جماعة؟
لا بأس صلاة الجماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة، أما أن يتخذ عادة لا، فليس هناك فلا يتخذ صلى صلاة الجماعة إلا ما شرعت له الجماعة كالفرائض، صلاة التراويح وصلاة الكسوف، صلاة العيدين والاستسقاء هذه تفعلها الجماعة. نعم.
هل تسرق صلاة الوتر أي ثلاث ركعات تسليمة واحدة أم لابد من جلوس التشهد الأول؟
لتسليمة واحدة إذا سردها بتشهد واحد، وكذلك الخمس يسردها بسلامة. أما السرقة يخير بين أن يسردها وبين أن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي في السابعة. والتسع كذلك، إذا سرد تسع يسرد ثمان ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي في التاسعة. أما 11 ركعة هذا لم يرد أن فعلها، لكن ذكر الفقهاء كالحنابلة وغيرهم قالوا له أن يسرد 11 ركعة، يجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي في الحادي عشرة ويسلم. لكن هذا إذا فعل، إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس ليس له أن يفعل هذا، كان يصلي التراويح يسرد تسع ويسرد سبع، لأن في مشقة على الناس، لأن قد يسرد سبع وقد يكون له حاجة، بعض المأمومين قد يشق عليه لا يتحمل يسرد سبع أو تسع. لكن إذا كان يصلي وحده فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان يصلي بالناس ما ينبغي أن يفعل هذا. إذا سرد ثلاثة كثرة لا بأس، لكن يسرد خمس أو سبع قد يشق على بعض الناس قد يكون له حاجة فيحدثه. نعم نعم، يسرد الخمس يسردها بتشهد واحد، والسبع يجلس السادسة. نعم والتسع نعم نعم لا يجلس، يجلس في التاسع السادس في الثالثة في الثالثة وكذلك في الثامنة إذا سرد التسع. نعم.
ما هو الجواب عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر بسلام واحد؟
ما في بسلام واحد، هذا السائل عليه أن يأتي بهذا، هذه دعوة من السائل عليه أن يثبت هذه الدعوة أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. على السائل أن يأتي بالحديث يثبت الحديث بسند صحيح أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. لو كان لو وجد ما حصل خلاف، إنما لجاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكما سمعت طعن فيها الجمهور طعنوا لفظة والنهار. أما لو كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد كما في خلاف، كيف يقول السائل السوق الحديث هذا؟ كيف يأتي بهذا؟ هذه دعوة من السائل، إما أنه وهم عليه أن يثبت هذا. نعم.
يقول إذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء الصلاة صلاة الفجر فهل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟
يصلي في النهار، يصلي في النهار الضحى، لكن يشفعه بركعة، يشفع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي 12، كان يصلي سبع يزيد ركعة ثامنة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا لا هذه قضى 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 صلاة الليل. نعم.
يقول هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟
نعم هذا الأفضل، هذا الأفضل في حقه، وإن جاء وتقدم فلا حرج، إن جاء وتقدم وصلى فلا حرج، لكن صلي في البيت أفضل له، صلي الرواتب في البيت ثم يأتي للإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم.
يقول أحسن إليك، إذا تعارض خبرين ظاهرين كيف كأنه يقول يجمع بينهما أو ما شابه؟
ما يمكن يتعارض خبران ظاهران، إما أحدهم يعني الأخبار لا يدخلها النسخ. لا على على الصلاة يأتي بمثال التعارض الخبرين ما يتعارضان. نعم. والأخبار لا يدخلها النسخ، إنما يدخل الأوامر والنواهي. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل من كلمة توجيهية في نهاية العام؟
كلمة توجيهية في نهاية العام وفي غيره، على كل منا يحاسب نفسه ويستعد للقاء الله بالعمل الصالح والاجتهاد في أداء الفرائض وصرف المحارم في آخر العام وفي غيره، لكن يتذكر في آخر العام مرور الأيام والليالي ومرور السنين والشهور والأعوام، وأن تقرب الإنسان إلى الأجل. هكذا يدخل العام الجديد فينظر الإنسان إلى آخر النظر البعيد فلا يدري حتى ينصرف العام كلمح البصر، كذلك الشهر وكذلك اليوم وهكذا العمر يتطلع إلى يتسلى بطول العمر والأماني، فإذا بحبل الأماني قد انصرف وإذا المثقل هجم عليه. فينبغي لكل إنسان أن يعد العدة وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يعتني بالفرائض ويترك المحارم كل منا، ولكن قد يكون المتكلم في هذا الكلام أوسع من العمل، قد يكون يتكلم ولكن عنده تقصير في العمل، فالمتكلم في الغالب أن الكلام أوسع، الكلام أوسع من العمل. قد يتكلم الإنسان بكلام حسن كلام جيد لكن العمل عنده نقص عنده ضعف، وهذا أشعر بهذا أنا من نفسي، أشعر بهذا من نفسي أن العمل في تقصير وضعف، وإن كان الإنسان يتكلم بكلام طيب لكن لا يمنع هذا، يكون الإنسان مقصر في العمل وكل إنسان عنده تقصير عنده ضعف مثلا في قيام الليل أو في أداء بعض الواجبات، لا يمنع من هذا يكون يحث الناس على الخير وعلى فعل النوافل والمستحبات وإن كان عنده تقصير، تقصير حاصل. والغالب أن الكلام أوسع من العمل، سيتكلم بكلام جيد لكن تجد عند العمل عنده ضعف. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعفو عنا تقصيرنا وإخلالنا ببعض الواجبات، نسأله تعالى أن يعفو وأن يسفر ويتسامح وأن يعاملنا بعفوه وأن يثبتنا على دينه حتى الممات، ونسأل الله الثبات والاستقامة. صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. كيف يجمع صلى الله إليكم بين الجواز السفر لطلب العلم والدعوة وبين حديث الباب لا تشد الرحال، وكيف أخرجنا من ذلك زيارة القبر؟
لا تشد الرحال إلا يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها، العلماء مختلفين في التقدير، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها إلا لها المسألة. أما شد الرحل لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو للسياحة وغيرها فلا حرج، يشد الرحل لبقعة يتعبد فيها. نعم.
يقول هل تأخذ
هيئة، ولهذا أنكر أبو بصر على أبي هريرة لما شد الرحل إلى الطور. نعم.
هل تأخذ هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكم السلطان إذا بلغت الحدود؟
فيه تأمل ونظر، الأقرب أنها ما تصل، إنما إذا وصلت إلى الحاكم الشرعي القاضي، القاضي هو نائب السلطان. نعم.
قد أحسن الله إليك، من العلماء رحمهم الله من ضاع عشر ركعات الأربع قبل العصر، فما القول الفصل في ذلك؟
ثابتة الآن، ثابتة في حديث البخاري الآن، كيف ضاعها؟ حديث عائشة الآن مرة الآن، هو عارف حديث البخاري؟ حديث عائشة الآن مرة الآن في أربع ركعات قبل الظهر.
العصر أحسن
الله. العصر في العصر؟
نعم.
حافظ أشار إلى أنها ثابتة وأن سندها لا بأس بها، ذكر في حديثه العالي عندكم الآن، سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم.
هل يشترط لصيام عاشوراء قضاء رمضان؟
لا يشترط، لكن الأفضل للمسلم أن يبادر يبدأ بالفريضة قبل النافلة، ولا ينبغي أن يصوم النافلة وعليه فريضة، إذا أراد يصوم عاشوراء يصوم الفرض قبل عاشوراء. نعم. نعم. يأتينا هذا سيأتينا إن شاء الله، هو ذكر الحافظ في آخر الباب. نعم. إيش عندك الشر؟ لكن أقرأ. إيش عندك؟ في حديث أبي هريرة. نعم. نعم. كما ذكر في البلوغ. نعم. 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 لا بأس صلت أربع ركعات قبل العصر لا بأس، حديثان ثابتان. نعم.
هل يكفر يوم عاشوراء السنة الماضية الكبائر والصغائر من الذنوب؟
إيش هل في قبله النسيان؟ إيش النسيان إذا نفس إيش؟
هل يشترط صيام عاشوراء؟
نعم.
قضاء رمضان؟
نعم. لا يشترط. نعم. إيش بعده؟
هل ذكرنا قبل قليل حصلنا إليه؟
طيب السؤال معك. نعم.
هل يكفر يوم عاشوراء السنة الماضية الكبائر الصغائر؟
نعم تكفر الذنوب السنة الماضية، لكن هل عدها العلم لمن اجتنب الكبائر؟ الكبائر لا بد لها من توبة. يقول الله تعالى عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم رحمه الله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر، لا بد من هذا. أما إذا لم تجتنب الكبائر فإنه تقطع عن الكبائر والصغائر وإن كان مثابت على عمله. لا
يقول حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تقول الصوفية: هذا في المساجد فقط، فما الذي يدل على حرمة السفر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لأنها بقعة للعبادة، الزيارة يتعبد فيها ليؤدي عبادة وهي زيارة. نعم الصوفية ما لا يعول على كلامه. نعم
إذا طهرت المرأة من حيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟
نعم هذا هو الأفضل، في خلاف بين أهل العلم، لكن الأفضل أن تصلي الصلاة وما يضم إليها.
باب الاحتياط.
نعم
باب الاحتياط أو يجهل
صلاة بعض العلماء يرى الوجوب لأن وقتهما واحد، فينبغي أن تصلي الصلاة، وكذلك إذا طهرت قبل المغرب بلحظة تصلي الظهر والعصر.
إذا حضرت صلاة المغرب كنا في سفر ولكني قريب. إذا حضرت صلاة المغرب كنت في سفر كنت قريب من بلدي، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أصل وأجمعها مع العشاء في وقت العشاء في بلدي، مع العلم بأنه سيخرج وقتها؟
إذا كنت في سفر،
حضر صلاة المغرب كنت في سفر،
نعم،
وكنت قريب من بلدي، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أصل وأجمعها مع العشاء في وقت العشاء في بلدي، مع العلم بأنه سيخرج وقتها وينتهي سفري؟
نعم صلي المغرب والحمد لله، صلي المغرب بعد في السفر وإن صليت مع العشاء فلا حرج أيضا، لأن السفر موجود، وإن صليت المغرب في السفر والعشاء في البلد فحسب. نعم.
هل ورد في القرب من الإمام فضل في غير صلاة الجمعة؟
نعم كل ما قرب من الإمام وكل ما الصفوف أو إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصفوف، والنبي أمر بأن يتم الصف الأول فالأول، وقال: تقدموا فأتموا بي ولا تم بكم من خلفكم، لا زال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي الوقت حتى يؤخرهم الله في النار. فلا شك أن التقدم والقرب من الإمام وحرص على السهولة والأفضل في كل صلاة الجمعة وغيرها. نعم.
ما رأيكم في من يقول: لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها، أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاؤها؟
هذا غلط، ليس بصحيح، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ينبغي له أن يحافظ عليها، وإذا فاتت يقضيها. نعم ما دام في الوقت. وفق الله الجميع. وزق
الله. عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هل الجميل من أسماء الله؟
نعم إن الله جميل يحب الجمال.
وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟
تسبيح سبحان الله تفضل، لا كان كلام الناس هذا يبطل الصلاة، لكن سبحان الله. نعم.
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها؟
هذا من كلام الناس. نعم. نعم.
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها المجلات الساقطة؟ ما حكم قراءة أبراج الحظ التي التي تنشرها المجلات الساقطة، وما حكم بيع المجلات الساقطة؟
هذه لا يجوز بيعها، ثمنها حرام. مجلات في خلاعة تنشر الشعوذة أو الأبراج هذه ما يقرأها الإنسان إلا من باب الرد عليها، ولا ينكر على أهلها. هذا ما نعتقد. قال ابن عباس: لقوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني صوف الأبجدية، أبجد تهوز حطي كلمات ساعة فسقرة ستتخذون ضبا، هذه حروف الأبجدية يكتبونها ويستدلون بها على دعوة علم الغيب، مغيبات وبرج الحمل، يقول أنت إيش اسمك
اسمك مثلا فلان محمد، الميم برج الحمل، والدال كذا، ويستدلون بها على دعوة عن الغيب. هذا بعض، هذا من الشعوذة، هذا من دعوة عن الغيب. نعم.
يقول
مجلات نعم نعم لا يجوز الشراء منه، مجلات الخليعة لا تشترى ولا تباع. نعم.
إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكر أكرمكم الله، ولا أجد له لزوجة ولا رائحة، ولا رائحة مني، ولا أثرا على السروال، فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحترم أبدا في النوم؟
ما يشترط أن تذكر الاحتلال، إذا خرج مني فأكدت أنه مني عليك الاغتسال، ولم تذكر ولو لم تذكر احتلاما. كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا فكريك فلا يجب غسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم، فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء ذكر احتلام ولا ما ذكر احتلام، إذا تحققت منه مني عليك الاغتسال. نعم نعم يغسل مع أصابه. نعم.
هل الحركة حد أو ضابط، وذلك كان تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها؟
يتقدم في الصف اللي أمامه إذا كان أكثر من صف كيف، وإذا وجد صف فرجة أخرى لأمامه تقدم وهكذا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين، فلم أسجد إلا على يد واحدة، وذلك لسبب ما، فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟
عليك الإعادة إن كان كنت تستطيع، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء، فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة، وإذا أطال فصل تعيد الصلاة، إلا إذا كنت ما تستطيع تقول الله بسارة، إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود على ستة، أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة، ما تستطيع السجود على ستة أعضاء. نعم.
يقول ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر، هل هذا في حالة إذا صلاها جمعة، أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟
إذا صلاها جمعة، أما إذا ما صلى جمعة صلىها ظهر يجمع الظهر مع العصر لا بأس، لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها العصر، إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع، أما إذا صلىها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلىها ظهر لا بأس يجمع. نعم.
رجل حج بعمته وعند رمي الجمرة في اليوم الأول رجم عن عمته ثم عاد إليها فأخبرها أنه رجم عنها مع العلم أنها قادرة على الرجم، فماذا عليه؟
لا يصح الرمي إلا إذا وكلت وكانت عاجزة، أما إذا رمى عنها بغير نية ما يصح الرمي، ظاهره أنه ما أخبرها إلا بعد ما رمى فلا يصح الرمي، فعليها أن تعيد، وإذا لم تعيد عليها عند أهل إنشاء تذبحها في مكة، توكل واحد يذبحها عنها، لأن التوكيل لا بد فيه من أمرين، الأمر الأول النية من الموكل، والأمر الثاني العجز، وهذا ليس، وفي سؤال السائل أنها ليست عاجزة ولم توكل، وإنما رمى عنها قبل أن توكل فلا صح رمى، فعليها الإعادة، فإن لم تعد فعليها دم، شاة تذبحها في مكة ولا تأكل منها شيء، توكل من يذبحها عنها. نعم.
إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر ويتقدم الكفر؟
لا يتأخر، فجاء الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة. نعم.
لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟
كما سبق، إن أحب الإمام يتقدم تقدم، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن أحب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم.
هل يجوز الأفضل
ما يخالف ولا خمس سبوق، ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ثم سلم. نعم. يعلمون هذا الصف الأول. نعم. يبني على قراءة الإمام السابق. نعم.
يقول أحسن إليك، هل يجوز امرأة صدر قرار تعيينها خارج مدينة الرياض من قارب 80 كيلا أن تذهب بدون محرم مع العلم أن مع مجموعة نساء في نفس السيارة، علما أنها أن ينتهي التدريس
أن إيش
أن نيتها التدريس وليس السفر وهي مضطرة لذلك لأن في اعتذارها الفصل عن تحريم الوظيفة
الواجب عليها أن يكون معها محرم ولا يجوز لها السفر إلا بمحرم هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص لا أحد رأى منه ولا من أخر سفر إلا مع محرم كونها ما تروي السفر هو سفر ولو ما نوى أي شرط النية السفر مسألة القصد نعم
ما حكم من غنى بالقرآن وهل يعتبر مرتد وما هو الحد الذي يفترض أن يقام عليه
نعم إذا غنى بالقرآن مستهزئا به لا شك أنه مرتد نعوذ بالله من استهزأ بكتاب الله فهو مرتد من استهزأ بالله أو بآياته أو بكتابه أو بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم والمرتد يقتل من قبل ولاة الأمور نعم والصواب أنه لا يستتاب إذا كان كفره غريب بالسفرية والاستهزاء وسب الله وسب الرسول لا يستتاب ما تصح توبته في أمور الدنيا لا بد من قتله حتى لا تجر الناس على كفر الغليظ أما بينه وبين الله فإن تاب كان صادقا في توبته فالله يقبل توبة التائبين وقال آخر ما يعينه استتاب أيضا في هذا نعم
هل يجوز هل أفضل بناء مسجد مستقل
نعم. ليس التوبة يعني في الدنيا بمعنى أنه لا بد يقام على الحد يقتل أما في الآخرة فأمره إلى الله نعم
هل الأفضل بناء مسجد مستقل أم التبرع المساهمة في إكمال وترميم مسجد مقام وهل الأفضل أن يكون داخل المملكة أم خارجها
الأفضل يكون هي مسجد مستقل معلوم هذا الأفضل وإذا شارك في المسجد له أجره يكون يبني مسجد كامل مستقل يصدق على حجم ما بنى له مسجدا ولو كما فسقطه بنى الله له بيتا في الجنة سواء في الداخل أو في الخارج إذا بنى المسجد الحمد لله نعم
صلى الله عليه يقول ما حكم هذه اللفظة وليس وراء الله منتهى
الله أعلم نعم
ما حكم قول صدق الله العظيم
بعد القراءة نعم. لا تركه لا شك أن الله أصدق القائلين وما أصدق من الله قيلا لكن ما كان الصحابة يفعلون هذا وكان النبي يقرأ لما قرأ ابن مسعود ما قال صدق الله العظيم قال حسبك فالأولى تركها نعم
ما حكم أحسن الله يقول ما حكم رمي السواك في الكمامة بعد ذهاب منفعته
لا أعلم في هذا بأس لا مهو الطعام الآن نعم
رجل من أهل مكة يدرس في الرياض حج عن رجل من أهل نجد هل عليه طواف الوداع
إذا خرج من مكة يطوف الوداع ما دام باقي في مكة فليس عليه وداع حتى يخرج ولا بعد سن ولا بعد سنة أو سنتين إذا أراد خروج مكة يطوف الوداع
حتى لو كان من أهلها
حتى ولو كان من أهلها إذا أراد الخروج طرح وإن لم يخرج فعلي طرح نعم
أحسن
وفق الله جميعا وزق الله جميعا